بالسرير بالسرير، ثم يأتون والعياذ بالله يركضون ركضا يكسر وسط الطائفين ويكسرون رؤوسهم، أنهم مخطئون في ذلك، مخطئون خطأ عظيما. فيقال أنتم إذا حملتم أحدا فطوفوا بهم من وراء الناس كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النية هل هو الذي ينوي أو ينوي عنه وليه؟ نقول فيه بما سبق في الإحرام، نقول فيه ما سبق في الإحرام. إن كان يعرف النية قيل له أنه هذا طواف هذا سعي، إن كان لا يعقل نوى عنه وليه. وفي هذه الحال هل يشترط أن يكون نعم هل يشترط أن لا يكون وليه حاملا له، أو يصح أن ينوي عنه وهو حامل له؟ لأن عرفنا قبل قليل أنه إن كان يستطيع المشي مشى وإلا ركب وإلا حمل يعني وإلا حمل. فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له أو لا؟ نقول ينوي عنه وليه وهو حامل له إن كان وليه لا يطوف، لا يطوف لنفسه، كان لا يطوف لنفسه. فإن كان يطوف لنفسه كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه، فقال بعض العلماء إنه لا يصح الطواف، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل بالعكس للحامل دون المحمول، وقيل لهما جميعا، وقيل لهما جميعا. والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية لا يصح أصلا أن ينوي عنه وعن طفله، لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن هل منه عمل؟ ومحمول الآن ما منه عمل، فأنا الذي أدور به، فلا يمكن أن يصح أن يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن إيش؟ عن اثنين بنيتين. أما إذا كان يحسن نية فلا بأس أن أقول إنوي الطواف وأنا أحمله أنوي عن نفسي، أنا أحمله أنوي عن نفسي، ويكون هذا الطواف صحيحا، لأنه الآن نوى أن يطوف. فإذا نوى أن يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، غاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العدل. وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة، أقرب ما قيل أنه ينظر إن كان الصبي يعقل النية قيل له إنوى الطواف وحمله وليه وطاف به، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه. أما إذا كان لا يحسن النية فإنه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد. طيب دقيقة، قوله هو نعم ولك أجر يدل على أنه يجوز للمرأة أن تحرم لصبيها، وهذا هو الصحيح، وأن المرأة يجوز أن تحرم لصبيها. وقيل إنه لا يصح أن يحرم إلا الأب أو وصيه أو وكيله، ولكن الصحيح أن الأم يصح أن تنوي عن طفلها. فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية المعاملات، وأن المرأة يصح أن تكون ولية على مال القصار من أطفالها؟ نعم، نقول قيل بذلك وقيل لا، وأن الولي في المال هو الأب فقط. وعلى هذا فلو مات رجل عن أطفال صغار ولهم أم وخلف مالا، فمن يتولى مالهم؟ المشهور من المذهب أن الولاية هنا للحاكم، يذهب إلى القاضي ويقال وكل من ترى. والقول الثاني يقول الولاية هنا للأم، لأن لدى الأم ما الشفقة مثل ما لدى الأب أو أكثر، لكن القائلين بأنها الولاية المال لا تكون للأم يقول لأن الأم بالنسبة للمال تصرفها قاصر، تصرفها قاصر، فقد اختل فيها شرط القوة على العمل، وإن خير من استأجر القوي الأمين. نعم أي نعم نعم إذا أحرم له غير أمه وأبيه، إن كان ذلك بأمر من أمه أو أبيه فلا بأس وله أجر. نعم وين الحديث؟ اي نعم وشكون هذا الاستنباط من آدم؟ يقول في هذا الحديث دليل على أن أذكار الطواف ليست واجبة، لأن الطفل غالبا لا يسمع أذكار الطواف. هل نقول في ذلك أن الأذكار غير واجبة لأن الطفل لا يعرف الأذكار حتى يقولها؟ إذا ما أحسنها. طيب أفرض أنه يحسن الذكر. على كل حال الذي يظهر أن الدعاء في الطواف والذكر في الطواف ليس بشرط، وأنه يصح ولو كان ساكتا. نعم على سبيله. نعم اي نعم افهمتم هذه الفائده؟ هذه من ياسر يقول هل يقاس على الحج بقيه العبادات فيقال لمن وجه ابنه او ابنته الصغيره الى فعل عباده من العبادات فله اجر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لان هذه قضيه اي، ولا ندري لو ان احدا سال النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا عن غيرها لا اجاب. وايضا فالعله التاديب والتاديب حاصل. نعم خالد لعله ياتينا ان شاء الله تاريخ. نعم ليظهر لي انا انه يتاكد أن الولي يحرص على أثمانه، ولكنه إذا عاشت ما يلزم الطفل شيء، لا يلزم الطفل شيء. بقى في خطأ أيضا لا يلزمه شيء، لأنه ليس من الوجوب أصلا. نعم
بارك الله فيك. الصبي قد يعني يتبول أو شيء هذا ويشق على وليها يربط
كذا
يلزمه يعني إنه
وشلون؟
إذا مثلا كرمك الله تبول في شيء أثناء الطواف
إيه؟
يخرج به وينظف ثم يرجع مرة ثانية وكذا.
شو تقولون فيها؟
في مشقة خاصة للزحام يا شيخ.
إيه ماذا تقولون؟
زحام شديد.
يعني إذا تبول إذا بال الطفل. المهم إذا أحدث ببول أو بغيره. فهل في أثناء الطواف هل يلزم وليه أن يذهب به ويوضئه؟ لكن فرق لا حدث إلا إذا كان غير مميز، لأن طهارة الحدث على المشهور عند أكثر أهل العلم في الطواف واجب شرط لصحة الطواف إذا كان مميزا. ها؟ فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال لا يلزم أن يخرج لي ويوضأ للمشقة، لأنه ربما لو رجعنا به عاد نفس الشيء، نتردد ولا سيما في أيام الزحام الشديدة. فالأنا أرى أنه حتى في أيام الزحام حتى البالغ إذا أحدث في أثناء الزحام الشديد وعجز عن الخروج، يعني معناه يشق عليه جدا أن يخرج ثم يرجع، فإن طوافه صحيح. وذلك لأن الأدلة أو لأن الدليل الدال على اشتراط الطهارة للطواف ليس بصحيح مرفوعا، وليس بصريح أيضا، ليس بصحيح ولا بصريح. ولا يمكن أن نلزم عباد الله في هذا الشرط الثقيل لا سيما في أيام الزحام. نعم لو فرض أن الإنسان يمكنه أن يتوضأ ويرجع في وقت آخر فهذا لا بأس أن نقول احتط لنفسك ولا تخالف جمهور أهل العلم. نعم أحمد. نعم أما على رأي العلم الثلاثة لا يجوز، لأنه يلزمه كل أحكام الحج تلزمه لقولها لهذا الحد. أما على رأي أبي حنيفة ما يلزمه، لأن أبي حنيفة رحمه الله يقول هذا غير مكلف، لا يحرم عليه شيء من المحظورات ولا يجب عليه شيء من الواجبات. فلو قام هذا الصبي يصيح يقول ما يتبع نصلى دائما البسون الطاقية والغترة، نعم على رأيه نلبس الطاقية والغترة ونخليه يمشي، ولا فدية. ولو أنه ولو أبى أن يستمر فقال ما سعدته، هونت كما قلنا في الشرح تقول لا حرج. أما عدم المضي فيه فالراجح عدم وجوب المضي فيه، وأما التزام أحسانه فظاهر النص أنه يلزم بأحسانه، يعني بمعنى أنه يكون عليه محظورات الإحرام. يعني عدم إذا خرج زوجة وجارية هل يلزم أو لا يلزم؟ إيش تقولون؟ ها؟ يبدأ من جديد. يبدأ قال وعنه رضي الله عنه، بدأ الدرس الجديد اليوم. وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يسجد على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. يقول كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل أكبر من عبد الله، أكبر من عباس، أكبر من عبد الله. الفضل يقول كان رديف رسول، فعيل بمعنى فاعل، أي رادفه، أي راكب معه في على الناقة. وقد جاءت امرأة من خثعم، المرأة هذه مبهمة، ولا يهمنا أن تكون مبهمة أو معينة، لأن المقصود هو القضية. طيب، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، جعل هذه من أفعال الشروع ولا لا؟ من أفعال الشروع. ذكرها ابن مالك في أي باب؟ في باب أفعال المقاربة، في باب أفعال المقاربة. وقوله ينظر إليها وتنظر إليه، هل إليها إلى ذاتها جسمها أو إلى وجهها؟ يحتمل أن المراد إلى وجهها وأن المراد إلى ذاتها يعني جسمها وهيئتها، لأن المرأة ينظر إليها من الناحيتين، من ناحية الوجه ومن ناحية الجسم، والأجسام تختلف في النساء، منهن الطويلة والقصيرة والمتوسطة والعريضة والمتوسطة والدقيقة وهكذا. وقوله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، أي إلى الجانب، إلى الجانب الآخر، كلما نظر صرفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجانب الآخر. وقولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا، يعني الآية أو النص الذي فيه الفريضة حصل بعد أن بلغ والدها الشيخوخة. وقولها أفأحج عنه، يعني حدث الفريضة، قال نعم يعني حج عنه. هذا الحديث كما رأيتم في حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره، ولم يحج قبلها بعد هجرته. وهل حج قبل الهجرة؟ فيه حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر أنه حج مرتين، والظاهر أنه حج عدة مرات، لأن المعروف في السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الموسم، موسم الحج، فيعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله عز وجل. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهذا كالمودع للناس، ولهذا لم يبقى بعدها النبي عليه الصلاة والسلام إلا مدة وفيزة حتى توفاه الله عز وجل. هذا الحديث يقول يقول ما الفضل كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين قام أو حين دفع من مزدلفة إلى منى يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، وأردف في دفعه من مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس، وهؤلاء ليسوا من سبار القوم. أسامة ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فلم يخسر النبي صلى الله عليه وسلم أشراف القوم ووجهاءهم أن يكونوا هم الذين يرجحونه على ناقته، بل اختار من صغار القوم في السن، واختار المولى يرجحه من عرفة إلى مزدلفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتني بالمظاهر ولا تهم، بل كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يكون في أخريات القوم يتفقدهم، يعني ما يكون هو الأول في السفر، يكون هو الأخير حتى يتفقد أصحابه وينظر من يحتاج إلى أمر. وقصة جابر في جمله واضحة، فإن جابر بن عبد الله كان معه جمل ضعيف ما يمشي، يقول فلحق من النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا، ضرب الجمل ودعا، فصار الجمل سيرا لم يسد مثله قط، حتى صار الجمل يكون في مقدمة القوم وجابر يرده، لأن الرسول تعالى عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبيعني إياه؟ كان بالأول يريد أن يسيبه يتركه ما تسايب، قال نعم، قال بعنيه بأوقية. كم الأوقية؟ 40 درهم. قال لا، فقال بعني فباعه، فافترض أن يحمله إلى أهله في المدينة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة، فلما وصل إلى المدينة دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وقال له خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم. المهم أن هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته كان يكون في أخرات القول، وقوله فجاءت امرأة من خثعم أي من القبيلة المعروفة من خثعم بهذا الاسم خثعم، تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة النساء بل من المشروع في حقهن في حال الإحرام أن يكشفن وجوههن، وهي جاءت كاشفة وجهها لأن هذا هو المشروع في إحرام المرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر أن من خصائصه أنه يجوز له من النظر إلى المرأة والخلوة بها ما لا يجوز بغيره، وهي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم الآن، ولكن الفضل رضي الله عنه وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا وسيما يعني جميلا، فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، ونظر رجل شاب لامرأة وهي تبادله النظر يخشى منه الفتنة مهما كان الإنسان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب فجعل يسقط وجه الفضل إلى الشق الآخر، ولم يأمر المرأة أن تغطي وجهها، لأن المشروع في حق النساء كما قلت الكشف عن وجوههن في حال الإحرام. فقالت يا رسول الله، تناديه بهذا الوصف الذي هو أفضل أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل أوصافه أن يكون عبدا رسولا. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده إلى آخره، قولها رضي الله عنها إن فريضة الله على عباده بالحج، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يدل على أن الفريضة كانت متأخرة، أدرك تباها وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني ما يستطيع يبقى على الراحلة لأنه كبير، والكبير عادة تلحقه المشقة بسرعة، هذا إذا تمكن من إيش من الركوب، وإلا فقد لا يتمكن أصلا. يقول أفأحج عنه حج الفريضة أو النافلة الفريضة؟ قال نعم، يعني حج عنه، وذلك في حجة الوداع، أي يعني ذكر هذا ليفيد أن هذا الحكم متأخر، لئلا يقول قائل لعله في أول الإسلام فنسخ أو ما أشبه ذلك. هذا الحديث كما ترون فيه عدة فوائد مهمة، منها جواز الإرداف على الدابة. مين عبد الله ناصر؟ نعم. ولو كان الإرداف حراما ما أرجفه، ولكن يشترط لذلك أن تكون الدابة قوية وقادرة على تحمل الرذيل، فإن كانت هزيلة ضعيفة والإرجاف يشق عليها فإن ذلك لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء. طيب، ومن فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرجف الفضل بن عباس دون أشراف القوم، وأرجف كما ذكرت قبل قليل أرجف في دفعه من عرفة إلى مزدلفة مسامة بن زيد. طيب، ومن فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على طلب العلم ذكورهم وإناثهم، لقولها فجاءت امرأة من خثعم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أن طلب العلم لا يختص بالرجال، فكما أن الرجل يشرع له طلب العلم بل يتعين عليه إذا كان لا تقوم إذا كانت عبادته لا تقوم إلا به فإنه يتعين عليه، فكذلك المرأة ولا فرق. والحديث جواز نظر الرجل إلى المرأة، لا أو عدم جواز نظر المرأة كما استدل به النووي وغيره من أهل العلم، وأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. الدليل صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر. وهل هذا عام يعني لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لا لشهوة ولا لغير شهوة؟ ها؟ طيب نشوف هذا الحديث هل يدل على العموم؟ قد يقول قائل إن هنا شيئين تعارضا، ظاهر وأصل. الظاهر هو أن الفضل رضي الله عنه كان ينظر إليها وتنظر إليه، وهذا يدل على شيء في النفس ورغبة، وإلا لما جعل ينظر إليها والرسول يصف وجهه، أليس كذلك؟ طيب هذا ظاهر، وهنا أصل يبعد هذا الظاهر وهو ذكاء الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما في مثل هذه الحال وهو محرم، فإنه يبعد جدا أن ينظر إليها نظر شهوة. فأيهما نقدم؟ أنقدم الظاهر أن نقدم الأصل؟ نعم الأصل. إذا قلنا بذلك لزم منه أن الرجل إذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض، وهو كذلك. فإذا رأى امرأة كاشفة الوجه وجب عليه أن يعرض، ولكن هل ينكر عليها أو لا ينكر؟ إذا كانت في السوق فلا شك أنه يجب عليه الإنكار، إذا كانت في السوق يجب عليه الإنكار. وكذلك أيضا إذا كانت في مكان يطلع عليها هذا الرجل، كما لو كانت في البيت عند زوجها وأخ زوجها، فإنه يجب الإنكار عليها إذا كانت كاشفة الوجه. طيب يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب. لا إله إلا الله. ما يستفاد؟ طيب أقول يستفاد من هذا الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب. طيب الذي يقول لا يستفاد يأتي بالدليل، لأن هذه المرأة كاشفة وجهها مصطفى.
ابن عباس يقول بوجوب كشف الوجه، فهذا هنا كشف الوجه هنا لعلة أو سبب.
ما في بعد تعليل آخر إبراهيم؟
أولا نقول الشيخ هذا قضية عين، ويحتمل أنه كان ينظر إلى وجهها، ويحتمل احتمال آخر، ولو لم يرد إلا هذا الحديث ربما قيل به، لكن عندنا أدلة أخرى فنحمل هذا الحديث محملا لائقا.
طيب عبد الله
شيخ، ايضا كانت امهات المؤمنين رضي الله عنهن، او كان امهات المؤمنين رضي الله عنهن مثل عائشه رحمة الله عليه إذا مر الركبان غطينا
وجهه. دعنا من هذه أدلة أخرى كلام على هذا الحديث هل يدل، لأنك إذا قلت يدل احتجت إلى الجواب عنه، وإن قلت لا يدل لم تتكلف الجواب عنه، لأن ما دل خلاص ما في دليل. نعم نعم. شوف الآن يعني معناه يمكن أن نقول لا دليل فيه. ليش؟ لأن فيه احتمالا كبيرا أنه لم يحضرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس، قل لا قد يكون مثلا هي تمشي وليس حولها أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل بن عباس والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بن عباس، لكن ابن عباس لا يلزم أن يكون يرى وجهها لأنه قد يكون خلفها. نعم كلام على الفضل، المسألة مع الفضل. وإذا وجد الاستدلال وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. لكن قد يقول لك القائل هذا الاحتمال قائم، هذا الاحتمال قائم أنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل، لكنه بعيد لأن الغالب أن الصحابة يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكاد الإنسان يجزم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يمشي وحده في هذا المكان. فما الجواب على هذا؟ نعم إبراهيم تبين ها؟
أو يشرط الأمر بالاحتجاب، أو كان جاهلا فأمرها الرسول بالاحتجاب ولم ينقل وعدم.
فيصبر. في احتمال إنه لم يرى وجهها كذا، وأنه ينظر إلى جسمها كما قلنا في الشرح الأول. المهم أن الحديث فيه احتمالات لا شك. فيه احتمال أنها كاسبة الوجه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرها. وكونها محرمة لا يبرر لها أن تكشف وجهها أمام الأجانب، لأن عائشة حديث عائشة يدل على أن المرأة المحرمة يجب أن تستر وجهها إذا مر عليها رجال الأجانب. واضح؟ فالحديث في الحقيقة فيه احتمال، ولكن القاعدة المعروفة عند أهل العلم جميعا أنه إذا كانت النص مشتبها محتملا لوجهين وكان ثمة نصوص أخرى واضحة فإن الواجب حمل المشتبه على الواضح، حمل المشتبه على الواضح. وقد صرح الله عز وجل بأن في القرآن آيات متشابهات وبين أن المحكمات التي يشبهها فيهن هن أم الكتاب، والأم مرجع الشيء، الأم مرجع الشيء كما نقول أم القرآن لأنها مرجع القرآن، وكما قيل على رأسه أم له نقتدي بها يعني نرجع إليها. فيكون النصوص المحكمة التي ليست فيها تكون هي الأم، ويجب رد المشتبه إلى إيش؟ المحكم حتى يكون الشيء محكما. فإن قلت ما هي الحكمة من أن تأتي النصوص في مثل هذا الاشتباه، وهل هذا إلا من باب الإشقاق على العباد والإعنات عليهم؟ فالجواب على هذا أن نقول بل هذا من حكمة الله عز وجل وامتحانه العباد، لأن الذين في قلوبهم زيغ ويريدون أن يضربوا شرع الله بعضه ببعض يتبعون المتشابه، والمؤمنون الراسخون في العلم لا يفعلون هذا، يقولون آمنا به، فهذا من باب الاختبار والامتحان. وكما يكون هذا في الآيات الشرعية يكون أيضا في الآيات الكونية. تأتي أمور من الآيات الكونية يخفى على المرء الحكمة فيها، نعم، فيقول لماذا كان كذا، نعم، ليبتلي الله العباد هل يسلمون لقضائه وقدره أو يعتذرون. قد يوجد رجل طيب حبيب ذو أصل وشرف ومروءة يبتلى بآفات بدنية أو بفقر، ويوجد رجل على العكس من ذلك قد أعطاه الله الصحة في جسمه والغنى في ماله. ربما يقول قائل قاصر النظر، ليش هذا يعطى هذا المال وهذه القوة وهو رجل ليس له شرف وجاه ومروءة، والثاني بالعكس؟ المؤمن موقفه من هذا الرضا والتسليم، ويقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربما يحصل لإنسان شلل ويبقى متعبا لأهله وتعبان وتائلا هو، فيقول قائل نعم ليش إن الله يصيب بهذا البلاء، ولماذا لم يمس الله عز وجل فيريحه ويريح الناس منه. هذا أيضا من الاختبار، يعني قد تخفى الحكمة علينا حتى في الأمور الكونية اختبارا من الله عز وجل وابتلاء. وموقف المؤمن من هذا إيه؟ أن نعم، أن يرضى ويسلم ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة فيما فعل، ويقرأ قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، إذن فهمنا أن هذا الحديث وإن كان فيه احتمال أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام رجال الأجانب، فإن فيه احتمال أن ذلك لم يكن، وإذا لم يكن لم يثبت المدلول، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ثم على فرض أيها الإخوة، على فرض أن الحديث هذا نص في الجواز، نص في الجواز، ما في احتمال أنه لا يجوز، فإن غاية ما فيه أن يقال إنه بالنسبة للمحرمة مشروع ومأمورة به، لكن في غير المحرمة من يقول إنه جائز؟ ثم على فرض أن نقول إنه لو كان حراما كشف الوجه لوجب على المحرمة تغطيته لئلا تنتهك المحرم وهي في حال الإحرام، والله يقول فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جلالة في الحج. فنقول غاية ما فيه أن يدل على الجواز، غاية ما فيه أن يدل على الجواز. والقاعدة الشرعية أن الجائز إذا أفضى إلى الشر والفتنة يجب منعه، ولا يخفى على أحد الآن أن كشف النساء وجوههن فتنة ومدعاة للشر والفساد، وأن النساء إذا رخص لهن في كشف الوجه لم يقتصرن على ذلك، ولا لا؟ اذهب إلى البلاد التي وقف النساء فيها بكشف الوجه وانظر ماذا كشف الوجه والرأس والعنق والصدر يمكن ما يصير، والشيقان، المهم ما اقتصرنا على ما رخص لهن فيه. ولهذا قال بعض العلماء إنه في الاتفاق يجب عليهم الآن لكثرة الحديث جواز كشف المرأة وجهها عند غير المحارم. نعم ذكرنا هذا فدل به بعض العلماء ورددنا على هذه الفائدة بأنها غير مسلمة لأنه يرد عليها الاحتمال وما ورد عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. طيب من فوائد الحديث وجوب تغيير المنكر أو مشروعية تغيير المنكر باليد. نعم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. ومنها من فوائده جواز التغيير قبل الأمر لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جعل يصرف وجهه دون أن يقول له التفت أو اصرف وجهك. وعلى هذا فينظر الإنسان هل الأفضل أو هل الأصلح يعني هل الأصلح أن يأمر أولا ثم يغير أو أن يغير أولا قبل أن يأمر فيرجع ذلك إلى ما فيه مصلحة. ومن فوائد الحديث جواز سؤال المرأة الرجل وأن صوت المرأة ليس بعورة. أظن ذكرنا هذا بعد. طيب إذا ندعو. ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية وأنه يجب على من عنده مال وإن كان غير قادر في بدنه لقول المرأة إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها إن فريضة الله على عباده في الحج. ولو لم يجب الحج لقال لا حج على أبيك لا حج على أبيك. والقدرة بالنسبة للحج ثلاثة أقسام: قدرة بالمال دون البدن، وقدرة بالبدن دون المال، وقدرة بهما جميعا. القدرة بهما جميعا توجب على الإنسان أن يحج بنفسه، والقدرة على الحج بالبدن دون المال تسقط. ولكن قد يقول قائل كيف تقول القدرة بالمال بالبدن إذا كان قادرا بالبدن يمشي على رجليه؟ نقول نعم إذا أمكنه ذلك فليكن، لكن إذا كان لا يستطيع هو قادر ببدنه لكن ما عنده راحلة، نعم ما عنده مال يشتري به راحلة، أما بدنه فيستطيع أن يركب وأن يؤدي الشعائر، نقول هذا لا يجب عليه. والثالث القادر بالمال دون البدن، فهذا يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين: قسم يرجى زوال عجزه، وقسم آخر لا يرجى زوال عجزه. قالوا فإن كان يرجى زوال عجزه مثل أن يمر زمن الحج وهو مريض مرضا عاديا ويرجى أن يشفى منه ويحج في العام القادم، فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه، بل ولا يصح لأن عجزه مؤقت. والقسم الثاني عجز لا يرجى زواله كالعاجز عن الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا وعنده مال، فهذا يجب عليه أن يستمر أن يقيم من يحج عنه. طيب فإن قال قائل من أين أخذتم وجوب الاستنابة؟ فالجواب من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على قولها إن فرض الله على عباده أدركت أبي، فإذا كان فرضا عليه ووجد من يقوم مقامه فإنه يلزم أن يقيم من يقوم مقامه. فإن قلت إن الحديث هذا يدل على الجواز لأن المرأة لم تسأل عن الوجوب وإنما سألت عن الجواب، فالجواب إذا كان جائزا كان واجبا، لأنه إذا كان جائزا فمقتضى صحة حج غيره عنه، فإذا قلنا إنه واجب عليه فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه. ومن فوائد الحديث أنه إذا نعم أي فائدة ما هذه فائدة فيه أيهم أنه إذا جاز أن يقوم غيره مقامه فالحج واجب على الفور، فيجب أن يقيمه مقامه. طيب فيه أيضا ومن فوائد الحديث أنه لا يجب أن يربط الإنسان على الراحلة من ناسه من قولها لا يثبت، إذ لو وجب لقال شدوه عليه اربطوه عليه. طيب هل مثل ذلك من لا يستطيع الركوب على السيارة لكونه يتقيأ ويدوخ؟ ها مثله اين مثله، لان بعض الناس وشاهدته انا بعيني اذا ركب على السيارة بدأ يتقيأ ويدوخ ولا ما يشعر الا اذا نزل، لا شك ان هذا مشقة شديدة اشد من تربيط الشيخ الكبير. نعم ما هذا الان جمال ولا اذا امكن على كل حال هو نتكلم عن السيارة، اما اذا امكن الطائرة فنعم يلزمه، لكن مشكلة انه الى وصل المطار ها ايه هو أكثر ما يهمها البنزين. أي رائع فيما. طيب من فوائد الحديث جواز حج المرأة عن الرجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها وهي امرأة عن رجل. ومن فوائده جواز حج الرجل عن المرأة، ها من باب أول. طيب جواز حج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل. طيب ومن فوائده أن نعم التي حرف جواب تقوم مقام السؤال لقوله نعم يعني حج عنه، ها مقام الجواب إلى مقام السؤال يعني كما عين الجواب. طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي تاريخ ذكر الخطبة أو القضية لقوله وذلك في حجة الوداع، لأن فائدتها لا سيما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فائدة ذلك هو بيان النفس أو عدم النفس. نعم هو الظاهري، فينبغي للإنسان إذا تكلم بكلام، نشوف الآن هل نأخذ هذا إنه ينبغي إذا تكلم بكلام أن يذكر وقته، ها هو فيه فائدة الحقيقة، هو فيه فائدة لو لم يكن من فوائده إلا أنه إذا أراد الرجوع إلى ما قال لسيما في المسجلات سهل عليه، مثل إذا سجل في الحديث كل ليلة فهذا مثل حديث ليلة السداء حديث السداء أحيانا يحتاج إلى الرجوع إليه، فإذا كان قد أرخ سهل الرجوع إليه. من فوائد الحديث جواز تسمية الشيء بسببهم، يقول وذلك في حجة الوداع لأن سبب ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. طيب الشيء بعد من تغير منكر تغير منكر رسول
وما تركه ينظر وقد
واحد. إذا هل نظر المرأة نظر الرجل المرأة من باب درء الفتن أو هو محرم من ذاته؟ يعني مثلا لو فرضنا ما في فتنة، رجل يقول هذه مثلا زوجة أخوي هي عندي بنزلة الأخت، ما يمكن أنظر إليها بشهوة ولا تمتع. وعلى كل حال هو حر لذاته، لكن لأنه وسيلة النظر، ولهذا يجوز للحاجة، يجوز نظر المرأة المشهود عليها. العلماء الأولين يقول يجوز أن الإنسان ينظر إلى المرأة للشهادة عليها، هذه بدلها صارت الآن الصورة، تصور المرأة علشان تطبيق. طيب أيهما أحسن، الصورة أو النظر؟ طيب والنظر ما يمكن ينسى؟ ها؟ يعني مثلا امرأة أقرت بحق لشخص وقال بشهد عليه واحتاج الشهود إلى أن يروا وجهها، لهم أن ينظروا إلى وجهها، ليس اجتهاد، العلماء نصوا على ذلك، بل قالوا أبلغ من هذا، له أن ينظر إلى وجه من تعامله. امرأة تعامل تشتري من ذهب، تشتري من حاجات أخرى، له أن ينظر إلى وجهها علشان يضبطها. المهم على كل حال، أي على كل حال المرأة مشهود عليها هي اللي يمكن يكون هكذا، يجوز أن ينظر إليها، لأن المرأة محتجبة لا يعرفها إلا بالصوت، يعرفها بالصوت، والصوت الأصوات تتداخل. نعم، مع أن المثل فيها شيء من النظر، لأن الأعمى يشهد بماذا؟ بالصوت، وشهادته جائزة مقبولة. لكن على كل حال ما في أسئلة الآن. نعم، أقول الآن إن النظر حرام لذاته، لكن أصله من باب سد الذرائع، يعني محرم لغيره، ولهذا جاز منه ما تدعو الحاجة إليه. وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، بأن ما حرم للوسيلة فإنه جائز إذا دعت الحاجة إليه، وأظن ذكرناه في النظم، لكن ما حرم للوسيلة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. نعم، العرالة من ربا الفضل، ولكنها تجوز عند الحاجة. نعم، إيش؟ أن الحج فريضة؟ إيه نعم، صح. ما في والله، هذه الرهنة، هذه فائدة تمشي على أصبع، مو على رجل واحد. إيش أنا بيسأل؟ مثل السؤال، مثل لو قال إن أبي أدركته فريضة الله على عباده فهل أحج عنه؟ يعني ممكن يكون هذا السؤال، يمكن يعني معناه أنه ينبغي أو يجب على السائل إذا سأل أن يذكر جميع الأوصاف التي قد يختلف بها الحكم، لأنه لو قال إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج أفأحج عنه، يحتاج إلى تفصيل، بأن يقال ها أعاجل هو أم قادر، واضح؟ فإذا ينبغي للسائل أن يذكر جميع الأوصاف التي يختلف بها الحكم حتى لا يحتاج المسؤول إلى استفسار. نعم، لا و... ها إيه. أي والله. ها؟ قريب لها. إيه إيه نعم. على كل حال ما هو مهض ظاهرة. نمشي ظاهرة الفوائد الآن ما هنا لا تعصيرها. كان يشوف. الفائدة الأولى جواز حج الحج عن الغير بدون إذنه. هل يؤخذ منها ذلك؟ طيب نشوف الآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لها هل استأذنتي أو إن أذن لك فنعم. طيب يؤخذ منه جواز حج الإنسان عن غيره وإن لم يحج عن نفسه. ها؟ طيب الآن هذه المرأة يظهر أنها حاجة وهي لا تسأل عن حجها الآن، عن حج المقبل، إذن لا حاجة إلى أن يقول لها أحججت النفس، لأنه يعلم أن هذا الحج لها أو يغلب على ظنه، وحينئذ لا يكون فيه دليل على أنه لا يجوز حج الإنسان عن غيره حتى يحج عن نفسه. أما الأول فالظاهر أنه واضح أن الإنسان يحج عن غيره وإن لم يستأذنه. إمام نعم. طيب ليش؟ إيه ماذا كنا؟ طيب بسم الله قال وعنه بسم الله الرحمن الرحيم وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ وتجواب نعم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا عن ابن عباس عبد الله رضي الله عنهما يقول إن امرأة من جهينة قبيلة مشهورة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أين جاءته، هل هو في الحج أو في المدينة، لم يذكر. قالت إن أمي نذرت، وسبق تعريف النذر أنه في اللغة الإلزام وفي الشرع إلزام المكلف نفسه طاعة الله عز وجل، فلم تحج حتى ماتت. قولها فلم تحج حتى ماتت يحتمل أن المعنى فماتت قبل أن تحج، أي قبل أن يدركها الحج، ويحتمل أنها لم تحج يعني أدركها الحج ولكنها لم تحج حتى ماتت. وسيأتي بيان الفرق بين الأمرين. وقوله حجي عنها هذا أمر لكنه أمر بعد السؤال عن الإباحة، والأمر بعد السؤال عن الإباحة للجواز، لأن الأمر بعد السؤال عن الإباحة أو بعد الاستئذان يكون للجواز. لو استأذن عليك رجل البيت فقلت أدخل فليس هذا أمرا، بل هو إذن وإباحة. ولو سألك سائق قلت يقول هل أفعل كذا وهو جائز فقلت أنت افعل فهو للإباحة. يقول أرأيت يعني أخبريني لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ نعم. قالت نعم ستقول هكذا. فهذا الاستفهام للتقرير، يعني يقرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المرأة في أمر تقر به ولا تنكره، أنه لو كان على أبيها دين لقضت. وقولها رأيت يمرنا كثيرا مثل هذا التعبير، ونقول إنه بمعنى أخبريني، لكن كيف يتفق مع تصريفه؟ يقول إذا قال أرأيت أو أرأيت، يستفهم هل رأى، يستفهم هل رأى، ثم يطلب منه أن يخبره بما رأى في قوله أكنت قاضيته. مثلا في هذا الحديث أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم إيه؟ من إله؟ يعني أخبروني بعد أن تروا هذا الشيء، أخبروني من إله الله فيكم به. فلهذا يقول العلماء إن أرأيت معنى أخبرني. الواقع أنه ليس معناها بالتحديد، لأن الرؤية لا تأتي بمعنى الأخبار، لكن لأنه إذا جاء الاستفهام بعد أرأيت فهو طلب الإخبار، يعني هل رأيت هذا أخبرني عنه. فيفسرونها رحمهم الله بما يلزم أو بما يطلب من هذه الرؤية. وقوله اقضوا الله هذا أمر، فالله أحق بالوفاء، يعني إذا كان الآدمي يوفى حقه فالله أحق بالوفاء. في هذا الحديث كما نرى امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج، لأن قالت لله علي نذر أن أحج، ولكن هذه المرأة ماتت قبل أن تحج، فهل يحج عنها أو لا؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحج عنها، وأن ذلك دين عليها، والدين كما يقضى إذا كان للآدمي فإنه يقضى إذا كان لله، والله أحق بالوفاء. طيب أما ما يتعلق بالفوائد فهو أولا قوله أن امرأة من جهينة، هذه مجهولة، ولكن جهالتها لا تضر، لأن ذلك لا يؤثر في الحكم شيئا، فإن المرأة التي تستفتي سواء كانت كبيرة أم صغيرة وطويلة أم قصيرة ما يهم. ومن فوائده أيضا من فوائد الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون. ومن فوائد الحديث جواز النذر، جواز النذر وجه الدلالة. لكن قد يقول قائل الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقر النادرة، تخبر عن امرأة نذرت، نذرت، فلو أنها قالت إني نذرت لكنا نقول إن في الحديث دليل على جواز النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، لكن هي تخبر عن فعل غيرها، وأيضا هذا الغير قد مات، فكيف ينهى؟ فالجواب عن ذلك أن ترتيب الحكم على هذا قد يشعر بالجواز، لأن هذه السائلة سوف تفهم إذا لم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا نذرت، سوف تفهم أن النذر جائز. ولكن نقول هذا الحديث وإن دل على جواز النذر والدلالة كما ترون ليست في الواضحة، فإن هناك أدلة صريحة في النهي عن النذر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. ومعلوم من القواعد التي تمرنا كثيرا أن ما كان محكما لا اشتباه فيه فهو قاض على المشتري. فنقول هنا إن النذر مكروه ونأخذه من دليل آخر غير هذا الحديث. طيب ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا نذر الحد لزمه، وجه الدلالة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين، والدين يجب على المرء قضاؤه. ومن فوائد الحديث وهو محل تأمل بيننا أن من نذر الحج ومات قبل زمنه لزم قضاؤه عنه. نعم. لا لا، هي نذر أن تحج، ما فيها ما في نذر أن تحج رأسا، ما في تعليق. فهل نقول إن الإنسان إذا نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه يسقط عنه لأنه ما فرط، لم يفرط، أو نقول لما ألزم نفسه بذلك لزمه؟ الحديث الواقع يحتمل هذا وهذا، ولكن الذي تقتضيه لأدلة أخرى أنه إذا مات قبل إدراك زمنه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، وذلك لأنه وإن لم يشترطه بلفظه فقد اشترطه بحاله. فإن الرجل مثلا إذا قال في رجب الله عليه نذر أن أحج، معلوم أنه متى يكون هذا الحج؟ في الحجة، هل يمكن أن يكون المراد أن يحج في رجب؟ فهو كأنه قال إذا جاء شهر للحجة فلله عليه نذر أن أحج، فيكون هذا المعلوم كالمشروع. وعليه فنقول إن الإنسان إذا نذر زمنا معينا ومات قبل إدراكه فإنه لا شيء عليه، واضح؟ سواء كان معين بالتعيين بالزمن، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم الشهر الفلاني فيموت قبل إدراكه، أو يقول أن أحج فيموت قبل زمن الحج، فهذا لا يجب عليه. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجب قضاء النذر على الفور، ها؟ إيش؟ أي نقول لأن هذا السؤال نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، في احتمال أنه قد مر عليها زمن الحج فلم تحج، وفي احتمال أنه لم يمر، في احتمال أنه لم يمر، فهذا الاحتمال الأول قد يكون فيه دليل على أن النذر لا يجب على الفور. وأما على الاحتمال الثاني فليس فيه دليل، ولكن نقول إن حكم هذه المسألة أن النذر يجب قضاؤه على الفور، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والفرع بقى الجواب، والجواب مرتبط بالشرط، والأصل في الواجبات كلها أن تقضى أو أن تفعل على الفور. فالصحيح أن النذر يجب قضاؤه على الفور ما لم يقيد، فإن قيد فعل ما قيد به. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، لأن هذه المرأة جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن نعم ما هو ما بعد وقت الفوائد ما كم منه. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن يعاد السؤال مع الحرف المفيد له، المفيد للجواب، لقوله نعم حجي عنه، نعم حجي عنه. طيب، ومن فوائد الحديث إثبات القياس، حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم نذرها على الدين الذي يقضى. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب المثل، المثل بحيث يبين المعقول بالمحسوس. ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك في تعليم الناس، لأن من الناس من لا يستطيع أن يفهم المعنى إلا بضرب المثل. ومنها أن لله تعالى على خلقه واجبا لقوله اقضوا الله، ولا شك أن لله على خلقه واجبا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه، لا بد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. طيب، ومن فوائد الحديث أنه إذا تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله لقوله فالله أحق بالوفاء، وأحق اسم تفضيل. ولكن قد ينازع في هذا الحكم والاستدلال له. أما في الحكم فينازع بأن يقال كيف نقدم حق الله على حق الآدمي، والمعروف أن حق الآدمي مبني على المشاحة وعدم السماح والعفو، وحق الله سبحانه وتعالى مبني على العفو والمسامحة، فكيف نقول إن حق الله أولى أن يقضى كذا؟ وأما المنازع في الاستدلال فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من باب قياس الأولى، بمعنى أنه إذا جاز هذا فهذا أولى، يعني إذا جاز وفاء دين المخلوق فوفاء دين الله من باب أولى، وهذا لا يقتضي أنهما إذا اجتمعا قدم حق الله. واضح؟ فإن قلت كيف يمكن اجتماعهما؟ فالجواب يمكن. هذا رجل توفي وخلف 1000 درهم، وكان عليه لزيد 1000 دينا، وعليه لله 1000 زكاة، كم اللي عليه؟ 2000، ها؟ 2000. والرجل خلف 1000، إن قضينا دين الآدمي أهملنا الزكاة، وإن قضينا الزكاة أهملنا دين الآدمي، فماذا نصنع؟ نقول يتحاصان بالسوية. وكيفية المحاصة أن نقول انسب الموجود إلى المطلوب. كم الموجود؟ 1000، والمطلوب 2000، صح؟ نسبة 1000 إلى 2000 النصف، فنعطي الزكاة 500 ودين الآدمي 500. طيب، فإن أسقط الآدمي حقه لكل الزكاة، واللي يقول ورثة لنا حنا لنا نحنها، نقول إذا أسقطه صار للزكاة. أما إذا أخذه ثم أعطاه الورثة فهو للورثة، أو إذا قال تنازلت عنه للورثة فإنه يكون للورثة. أما إذا قال تنازلت عنه فمعناها أنه أبرأ الميت منه ويكون للزكاة. هذا هو الظاهر، لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم. انتبه، الاشتراك هنا اشتراك تزاحم، يعني اشتراك الزكاة وصاحب الحق في 1000 اشتراك تزاحم، فإذا زار الزحام بقى الثاني منفردا. ولا قد يقول قائل إن المال انتقل إلى الورثة، فإذا انتقل للورثة صار لهم 1000 ثم توفى الزكاة 500 لأنه نصيبها، وإذا أسقط الطالب حقه رجع للورثة. لكن نقول لا، هذا من باب اشتراط التزاحم، فإذا زال الزحام ثبت للواحد. نعم. أتى هي الفاعل. أي صيغة من المخاطب. إيه حرف خطاب بس. حرف خطاب فقط. بدليل أنه قال أرأيتم. فإن جعل مرفوعا صار حجة لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جعل موقوفا فليس بحجة لأن هذا مما للرأي فيه مجال ولا يثبت له حكم الرأي، فيبقى رأيا لابن عباس رضي الله عنه. ورأي الصحابي اختلف العلماء فيه هل هو حجة أم ليس بحجة، والصحيح أنه حجة لا سيما الصحابة المعروفون بالعلم والفقه، لكنه حجة بشرطين: أن لا يخالف النص، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. فإن خالف النص فالمتبع النص، وإن عارضه قول صحابي آخر ينظر في الراجح. واضح؟ وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى الفهم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاصروا نزول النصوص وعرفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده. ونحن نشاهد الآن أن أعلم الناس بقول العالم هم تلامذته، إذن فأعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. طيب لننظر الآن من صواعد الحديث ونشرح من صواعد يستفاد من هذا الحديث صحة حد الصبي لقوله فعليه حجة أخرى، فبين لقوله حجة أخرى أن الأولى صحيحة لأن أخرى مؤنث آخر، وعليه فيفيد صحة حج الصبي. وقد أفاده حديث ابن عباس السابق الذي فيه أن النبي أن امرأة رفعت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومن فوائد الحديث أن هذا الصبي لو بلغ في أثناء الحج فإن الحكم يختلف. كيف؟ إذا بلغ في أثناء الحج، فإن بلغ قبل فوات الوقوف ووقف بعرفة أجزأه الحج عن فريضة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. عرف ها؟ كيف؟ النية تنقلب، ما يهم النية تنقلب دقيقة. إذا بلغ قبل فوات الوقوف، بأن بلغ يوم عرفة وهو في عرفة، أو بلغ ليلة العيد ثم رجع فوقف بعرفة، فإن حجه يجزئه عن فريضة الإسلام، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك مسألة، وهي ما إذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، فإنه حينئذ لا تجزئه عن حجة الإسلام، لأن السعي ركن وقد تم قبل أن يكون هذا من أهل الوجوب، فوقع نفلا. طيب، وقيل بل يجزئه وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لكنه يعيد السعي. وأظن هناك قولا ثالثا يقول إنه يجزي وإن سعى بعد طواف القدوم، ويكون السعي هذا تابعا للوقوف. لكن المذهب هو الأول
أنه إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه لا ينقلب فرضا. طيب، الذي قبل البلوغ هل نقول إنه نفل انقلب فرضا أو إنه بقي نفلا وما بعد الوقوع وما بعد البلوغ صار فرضا؟ فيها قولان للعلماء. القول الأول أن ما قبله ينقلب فرضا، ينقلب فرضا، وليس هذا بغريب، فإن الحج له عدة مخالفات في النية. فنجد الرجل مثلا يأتي إلى مكة قارنا فيطوف طواف القدوم على أنه نفل ولا ركن؟ لا يا طواف القدوم نفل، على أنه نفل. ويسعى بين الصفا والمروة على أنه ركن الحج والعمرة، عرفت؟ ثم نقول له اجعله عمرة، اجعل ذلك عمرة، فيجعله عمرة ليصير متمتعا. فنجد الآن أن الطواف الذي كان نفلا انقلب ركنا، فطواف عمرة الآن. ونجد أن هذا السعي الذي كان للحج والعمرة صار الآن للعمرة. بل لو قدمنا أن هذا الرجل قدم مكة مفردا، قدم مكة مفردا وطاف الطواف ايش نفل لأن طواف قدوم، وسعى للحج السعي ركن وللحج فقط، ثم نقول له اجعل ذلك عمرة لتكون متمتعا، فيجعله عمرة، فينقلب طواف القدوم ركنا، وبعد أن كان طواف القدوم حج صار الآن ركن عمرة، وينقلب سعي الحج سعي عمرة. واضح؟ هنا بل يصح أن يقع الإحرام بالحج مجهولا، فتقول اللهم إن لبيك اللهم بما أحرم به فلان، لبيك اللهم بما أحرم به فلان، وانت ما تجوش أحرم به، ثم صارت مثلا في مكة أو في عرفة وتجي أحرمت به، قال بالحج، يكون إحرامك بالعمرة، هو قال أحرمت بالعمرة، يكون بالعمرة، بالحج والعمرة قرانا يكون بالحج والعمرة قرانا. ولهذا لما قدم علي من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تشهد. وصح إحراما أنه مجهول. وجاء أبو موسى قال بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يجعله عمرة وألغى أن يكون قارنا لأن أبا موسى ليس معه هدي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ليس معهم هدي أن يجعلوها عمرة. فتجد الآن أن الحج يختلف عن غيره. فهذا الصبي الذي بلغ في عرفة ينقلب إحرامه من النفل إلى الفرض، ولكن هل السابق يكون فرضا أو هو نفل؟ في هذا خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ينبني عليه الثواب، هل يثاب على السابق ثواب الفريضة أو يثاب ثواب النافلة؟ إن قلنا إنه ينقلب فرضا إيه؟ أثيب ثواب الفريضة، وإذا قلنا لا يبقى على ما هو عليه ويكون ابتداء الفرض من البلوغ أثيب على الأول ثواب نافلة. طيب، في أي العبد أيضا يستفاد منه أن العبد إذا حج وهو رقيق فحجه صحيح. وفائدة ثانية ولا رابعة؟ والله ما أدري. رابعة أنه إذا حج في حال رقته ثم عتق وجب عليه أن يحج حجة أخرى، لماذا؟ لأن الأولى وقعت نفلا حيث لا يلزمه الحد لأنه لا مال له فلا يستطيع إليه السبيل، فلذلك قلنا يجب عليه أن يعيد الحد مع أن العبد هذا كان بالغا عاقلا فاهما واعيا، ليست الصغير الذي لم يبلغ. وهذه المسألة الثانية اختلف فيها العلماء، منهم من يرى فالأولى أيضا اختلفوا فيها، لكن الخلاف في الثانية أبين وأظهر. من العلماء من يرى أن العبد إذا حج في حال رقه بنية الفريضة فإنه لا يلزمه أن يحج حجة أخرى، وذلك لأن سقوط الحج عنه ليس لخلل فيه ذاته، يعني ليس لأن الرجل ليس للوجوب، ولكن لأنه لا يستطيع، لأنه مملوك فليس عنده مال وليس مالكا لنفعه ما برئيسه إلا بإذن سيده. فلهذا نقول إنه ليس عدم وجوب الحج عليه لخلل في نفسه وأنه ليس منه الوجوب، ولكن لأنه غير مستطيع، وهذا لا يمنع من إجزاء الحج عن الفريضة بدليل أن الفقير لازمه الحج ولا لا؟ لازم الحج، ولكن لو حج لو تكلف الحج حج على قدمين أجزى ولا لا؟ أجزى حتى عن الفريضة، حتى عن الفريضة، لأن ذلك ليس لمعنى يعود إلى الشخص نفسه، ولكنه يعود إلى شيء خارج وهو عدم القدرة المالية. فلهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أن العبد إذا حج قبل عتقه ونوى به الفرض فهو فرض ويجزى عن الفريضة، ولازمه أن يحج حجة أخرى لأن هذا العبد من أهل التكليف، وسقوط الحج عنه ليس لمعنى في نفسه ولكن لمعنى خارج وهو عدم القدرة عليه، فإذا تكلف وأذن له سيده وحج فنعم. طيب لكن لو حج بعون إذن سيده سيده لا تسمع، ولكنه جعل ما علم أبحث وحج يجزئه ولا لا؟ هذا لا يجزئه لأن زمنه مغصوب، زمنه مغصوب، فإن زمنه كان مملوكا لمن؟ لسيده، فإذا غصب نفسه فإنه لا يجزئه. فإن قلت ألم يقل الفقهاء إن العبد الآبق من سيده تصح منه صلاة الفريضة ولا تصح منه صلاة النافلة، فمن هذه؟ فالجواب أن بينهما فرقا، لأن الحج في هذه الحال أي قبل أن يعتق نفس وليس بفريضة، بخلاف الصلاة فريضة فإنها فريضة عليه حتى في حال نفسه، فحصل الفرق. نعم، هو جواب الأسئلة. نعم، هو هذا الرجل ميت، أما في حال الحياة فهو ما دام عليه دين ما يمكن يجب عليه الحج. ها؟ كيف إيش؟ كيف يتزاحم؟ هذا رجل كان غنيا ما تزاحم، ما في ذكر الزحام أبدا. نعم، هذا الحديث ما في تزاحم، لكن يقول لو ظاهر قول أحق بالوفاء أنه لو تزاحم حق الله وحق الآدمي قدم حق الله، أما الحديث ما فيه حقات. لا ما تصح أصلا، لا نافلة ولا فريضة. نعم 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 لا لا ناقض، لأن العبد مملوك لسيده بدن، بدنه مملوك لسيده ولا يتصرف في زمنه أبدا إلا لسيده أو بإذنه، أما المال فليس له دخل فيه، لأن الإنسان قد يحج بلا مال. نعم هنا الراجح أنه موقوف. نعم الراجح أنه من قبل عباس. أي نعم تكلم. أي نعم ولا شك أنه حرام عليه، لا شك أنه حرام عليه، لكنه يفرق بينه وبين العبد أن ملك الرئيس أو الدولة الموظف ليس كملك العبد، لأن السيد مالك للعبد أصله وعمله، أما هذا فإنه مالك لمنفعته هذه لا لجميع منافعه، ولهذا الموظف لو تصرف بعد أن ينتهي الدوام أو في نفس الدوام تصرفا لا يخل بالعمل فله أن يفعل ذلك بخلاف العبد. نعم هودي Thank you.